أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله علي بن أبي طالب عليه السلام، واعلموا أن عليا لكم أفضل من كتاب الله، لأنه مترجم لكم عن كتاب الله تعالى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في الشرط الثالث في من شروط الصلاة، قال: الثالث ستر العورة. بالأمس تحدثنا عن هذا البحث، وقلنا أن العورة في الرجل تختلف عن العورة في المرأة، وذكرنا جملة من الروايات فيما تقدم، وقلنا أن عورة الرجل هي القبل والدبر، والمراد كما قلنا بالقبل القضيب والانثيان، وبالدبر المخرج لليان، و بالنسبة للمرأة جميع البدن. وتقريبا انتهينا إلى هذه المسألة، ثم جئنا إلى هذه المسألة وهي ما يجب ويجب كون الساتر طاهرا، فتحدثنا عنه، وصلنا إلى مسألة المربية، وأشرنا إلى هذه النقطة بأنه تلك المرأة التي ليس لها إلا أو تلك المربية التي ليس لها إلا ثوبا واحد، كما في الرواية خبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود، لاحظ قميص واحد ولها مولود، فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل القميص في اليوم مرة. تغسل القميص في اليوم ماذا؟ مرة.
بس هنا مثلا عادة مثلا مولود يطلق على الذكر والأنثى.
لا طبعا، هذا احنا ناقشناها المسألة بالأمس، وذكرنا بأنه يوجد خلاف بين الأعلام. أولا وبالإعادة للمطلب، أنه المربية المقصود به مطلق المربية، ليس مخصوصة فيها الأم، مطلق المربية يعني من تربي هذا الولد سواء كانت أم أو ليست بأم. لاحظ هذا أولا. لماذا؟ لعدم خصوصية أخذ الأمومة في المقام، لا تؤخذ خصوصية قيد الأمومة في المقام، هذا أولا. ثانيا أنه قال البعض لا فرق بين الصبي والصبية، وإن كان الروايات واردة في الصبي، ولكن لا فرق في ذلك بين الصبي و الصبية في المقام، هذا بحث كذلك. وبالنسبة للمولود، يعني بعضهم المولود يعني هل الصغير أو الذي يكبر قليل عليكم السلام، هذا هم وقع خلاف فيه. هناك على كل حال خلاف بين المشهور وحتى بين الشهيدين كما قرأنا بالأمس وذكرنا في هذا المطلب. هنا هو إذا، وطبعا كما قلنا مورد الناس هو في مسألة التي لا تملك إلا ثوبا واحد، طبعا مقام البحث في المرأة التي لا تمتلك إلا ثوبا واحدا، وإلا المرأة عندها عدة ثياب، المربية مقصود معذرة، المربية عندها عدة ثياب، أو تستطيع أن تشتري ثوبا، أو تستعير ثوبا مثلا، أو تستأجر ثوبا، ما يفرق ما دام عندها قدرة على تغيير هذا الثوب، لا يجوز لها أن تصلي في هذا الثوب النجس، بل يجب عليها أن ماذا؟ أن تعمل بوظيفتها، بمعنى أن تشتري ثوب أو تستعير أو ما شابه. نعم، في حالة عدم القدرة على ذلك تأتي مسألة اللي هو أنه ينطبق عليه هذا الحكم، يعني أن يكون يجوز لها أن تصلي بهذا الثوب، ولكن بهذا الشرط سوف يأتي ذكره. واضح هذا المقام؟ طبعا مجموعة مسائل ذكرناها بس فقط من باب الاستذكار وربط المطلب. نأتي الآن إلى مطلبنا في هذا اليوم. قال ويجب غسله كل يوم مرة. الآن ما حكم هذا الثوب الذي يجوز للمربية أن تصلي فيه؟ يعني لاحظ. قال ويجب غسله كل يوم مرة، وينبقي كونها آخر النهار تصلي فيه 4 صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة وما شكل ذلك. أنا جزم خلف هنا أنه هذا الحكم خاص بثوب المربية التي تبتلي بنجاسة الأطفال في أثناء قيامها بالتربية، لأنه مورد ضرر أو حرج عليها. فالشارع المقدس باب الامتنان جوز لها أن تصلي في هذا الثوب الواحد، ولكن بشرط أن تغسله في اليوم ماذا؟ مرة واحدة كما ورد في النص. المصنف هنا ذكر تعليل، ذكر قال تغسله في آخر النهار، يعني كيف؟ قبل الغروب، قبل الغروب بنصف ساعة بساعة مثلا، هذا يسمى آخر النهار. لاحظ، لكي تغسله وتطهره ترض ينشف قليل، مثلا تلبسه تصلي الظهرين، قليل تصلي الظهرين، ثم بعد قليل يدخل وقت ماذا؟ وقت المغربين والعشاءين، فتصلي فكأنها صلت 4 ركعات في ثوب طاهر أو خفيف النجاسة. حتى كثرة تنجس في هالوقت، تنجس قليل أو شيء أو تنجس، فإنه سوف يتنجس قليل، ليس بتنجس، ليس يتنجس ماذا؟ كثير، تنجس قليل جدا. واضح هذا المطلب؟ إذا هذا هذا التنجس معفو عنه. فهذا التعليل الذي ذكر وقع فيه كلام بأنه الخبر مطلق اصلا، لو لاحظنا الاخبار الوارده بانه تغسل ثوبها مره واحده في اليوم مطلق، فلماذا ذكر هذا؟ وقع فيه كلام يعني. فمقتضى اطلاق الروايات هو ان تغسله في اي وقت شاءت، صباح الظهر العصر كذا. على كل حال، الا ان الاعلام نظر منها لكي تصلي 4 صلوات اللي هو الظهرين والعشاءين متقاربين في ثوب طاهر، واضح. ولذلك نعم، قال ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كونها، هذا كلام الشهيد الثاني، وينبغي كونها هذه الغسلة يعني آخر النهار لتصلي فيه. هذا التعليل لتصلي فيه، يعني لماذا آخر النهار؟ لهذا، لام التعليل، لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة بطهارة، ماذا؟ بطهارة أو نجاسة خفيفة. يعني مثلا إذا كان الوقت متقارب فاحتمالية وقوع النجاسة قليل جدا، لأنها تتنجس بشكل كبير، كما لو كان غسلتنا مثلا متى؟ الضحى فرضا، أو عند الظهر، من الظهر إلى المغرب، وكم نجاسة وكم نجاسة. فأما لا، أما أنها معمولة لا تصاب بنجاسة في هذا الوقت القريب، ثلث ساعة مثلا بين الصلاتين وبين 4 صلوات، يعني إذا صار متقاربة، أو حتى لو أصابت بين نجاسة ماذا؟ خفيفة أو قليلة، قال أو نجاسة خفيفة. وكذا عفي عمن يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة. هذا بحث. افترض إنسان الآن عنده ثوب متنجس ما يقدر يطهره، ماكو ما، ولا يقدر ينزعه لأن فيه ضرر عليه، ضرر عليه برد فرضا، شوين لو صاح يموت من شدة المسح على الأيام كذا، افترض داخل البيوت شيء آخر، ولكن خارج البيت فرض في صحراء مسكين في مكان مفتوح، مجرد ينزع ثوبه يتمرض يموت يعني، وثوبه متنجس وهو الساتر له في الصلاة مثلا وما شاكل ذلك. هنا تقول الروايات بأنه يصلي للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا، لأن فيه كلام كما سيأتينا خلاف بين المشهور وبين رأي الشهيد الثاني بأنه يصلي عاريا إذا ما عنده إلا ثوب نجس، لا، في حالة مثل هذه الحال يصلي فيها ماذا؟ يصلي بهذا الثوب اضطرارا، كما في الرواية عندنا خبر الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال عليه السلام يصلي فيه إذا اضطر إليه، يصلي فيه إذا اضطر ماذا إليه. نعم، إذن الآن بلا إشكال، معذرة بلا إشكال، عشان نشرح المسألة بشكلها المفصل عشان التطبيق مرة واحدة. إذن بلا إشكال عندنا في حالة الاضطرار أكو اتفاق مشهور وغيره أنهم يرون ماذا؟ الصلاة في الثوب المضطر إليه المتنجس جائزة، واضح؟ لكن لو كان يمكن نزعه، يعني مو مضطر للبسه، يعني ممكن ينزعه حال الصلاة. هنا الآن الكلام، هل تجب الصلاة فيه في هذا الثوب المتنجس أم يصلي عريانا أم يختار؟ أقوال ثلاثة، وجوه ثلاثة. هنا الآن عندي ثوب نجس ولكن يمكن أن أنزعه وقت الصلاة، مو الوقت، الجو مو بارد ولا أنا مضطر ولا ما شاكل ذلك، ما الحكم؟ هل أصلي فيه أو يجب نزعه أو أختار؟ أقوال ثلاثة. المشهور من الأعلام ذهبوا قالوا أنه تجب الصلاة عريانا لأن ثوب نجس، وإحنا نشترط أن يكون الثوب ماذا؟ طاهرا، واضح أخواني؟ إذن هذا الثوب نجس لابد من نزعه فتصلي عريانا. نعم في حالة الركوع والسجود تومئ بين الركوع والسجود، في حالة وجود الناظر تجلس مثلا حيث أنه تكون مستور العورة في حالة جلوسك، يعني كما هو معروف صلاة العاري. ولذلك ورد يعني أنك أنت تتوم للركوع والسجود لأنك ما تقدر تركع أو تسجد، لاحظ أنك لو تركع أو تسجد تنكشف العورة، فتوم للركوع والسجود يكون إيماؤك للسجود أكثر من إيمائك لمن؟ للركوع. هذا في حالة الوقوف، يعني في حالة عدم وجود الناظر، موجود الناظر الناس تروح وتجي أرات مثلا أو لا بعد شيء آخر، فهني يجب الجلوس هنا أصلا، ما يصير جالس ما يصير واقف، يجب جالس وكذا. على كل حال وموجودة طريقة الصلاة ربما يأتينا في محلها، يعني صلاة العاري أو كذا. على كل حال هنا في الخبر، خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أصابته جنابه وهو في الفلات وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه ماذا؟ مني. شفتوها 73، صفحة 73 شفتوها 73، إيه آخر شيء ذهب المشهور، شفت ذهب المشهور، هذه الرواية خبر الحلبي. نعم، في رجل أصابته جنابه وهو في الفلات وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال عليه السلام يتيمم، ما عنده مهني، ويطرح ثوبه، لاحظوا يطرح ثوبه يعني في صخرة ينزعه، ويجلس مجتمعا، يعني شلون جلسة، شلون ذي الجلسة اللي كذا حيث أنه مثلا حيث أنه مجتمع جالس حيث أن العورة هم مستورة من الأمام ومن الخلف مثلا بطريقة، ويجلس مجتمعا فيصلي، بدأ الصلاة فيومي إيماء، واضح. إذن هذه الرواية سند المشهور، المشهور قالوا بوجوب الصلاة ماذا؟ عاريا في مثل هذه الحالة لأن ما ليس مضطرا. موثق سماع سألته عن الرجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يوم إيماء. لاحظ، سألت عن الرجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يوم إيماء. ومثله الآخر مثله، يعني إلا أن فيه وصلي عريانا طبعا إلى الأول حتى النجسي الساتر أفضل له من يصلي عاري. مش دعوة بتعبيرنا، خلي يصلي اللي يفضح ربه ويصلي. فإذا هؤلاء يرون هذا اللي مثلا الشهيد في البيان، الشهيد الأول وسيد المدارك وصاحب المعالم وكشف اللثام، وجوب الصلاة في الثوب النجس صحيح الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال عليه السلام يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله. هذا صحيح. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال عليه السلام إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. واضح. هم صحيح آخر، صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال يصلي فيه ونحوها. إذن هذا واضح الرأي، يقول هذا بالصلاة في الثوب حتى لو كان نجسا، وهذا رواياته صحيحة السند. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول بالتخيير جمعا بين النصوص اللي هو ذهب إليه المحقق في المعتبر، محقق الحلي يعني، والعلامة الحلي في المنتهى والمختلف في كتاب يعني المنتهى والمختلف، والشهيد في الدروس والذكرى، والمحقق الثاني في جامعه وغيرهم، إلى التخيير. من أي باب؟ من باب أنه يجمع بين النصوص. واضح. ولكن هذا يقولون بعض ناقش هذا الكلام بأن هذا الخبر يعني أو بأن هذا الجمع ليس جمعا صحيحا، لأن معنى رواية صحيح علي بن جعفر تنفي أصلا الصلاة عاريا، مو بعد احتمال أنه يمكن الصلاة عاريا، فالنفي هنا يدل على عدم صحة هذا صح التعبير هذا الجمع. ولذلك البعض يرجح القول الثاني من جهة أنه فيه روايات صحيحة اللي هو الصلاة بالنجس ولا يصلي عاريا، على كل حال لأنها أصح سندا وأكثر عددا وما شاكل ذلك. ما رواض هذا المطلب؟ هذا تقريبا ما يمكن قوله في المقام. نقرأ إذا بس شيء توضحت في التطبيق نوضحه. قال ويجب غسله المتن، ويجب غسله كل يوم مرة وكذا عفي، يعني عما يتعذر إزالته يصلي فيه للضرورة. إذن المصنف يرى الصلاة فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. طبعا المشهور هنا ما يقولون بأنه مطلقا، يعني في حالة الضرورة لا يجيبون التعري كما قلنا، ما لي عبارة وين هذه بعد على كل حال، إلا أن نحملها على عدم الضرورة، ولا كلهم يتفقون في حالة الضرورة سواء مشهورة أو غيرها أنه لا بد أن يصلي في الثوب النجس. صحيح من الضرورة كما وضحنا قبل قليل، لكن الكلام في حالة عدم الضرورة. فلذلك هذا القيد ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور، هذا على ماذا نحمله؟ في حالة ماذا؟ عدم الضرورة، لا في الضرورة عشان يستقيم البحث. قال ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور، والأقرب تخيير المختار. والأقرب ماذا؟ تخيير المختار، وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريا فيؤمن الركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه. شلون يعني؟ شو يريد هني يقول الشيخ؟ هني يقول أنا أرى بأنه في حالة المختار، يعني اللي هو ما في ضرر عليه، في حالة الضرر يجب أن يصلي باللباس النجس، مو صحيح؟ في عدم حالة الضرر ماكو ضرر عليه، يقول هنا يختار بين أن يصلي للثوب النجس صلاة تامة، يعني من الركوع والسجود وكذا وكذا، وبين أنه ينزع هذا الثوب النجس ويصلي. لا، صلاة العراس، صلاة العراس فيها فارق كما أشرنا، إما أن يصلي قائما في حالة أمن، في حالة أنه أمن الناظر أحسنتم، ويترك الصلاة أو معذرة ويصلي جالسا في حالة ماذا أخواني؟ في حالة وجود الناظر، يعني ما يؤمن أن الناظر يطالع إذا وقف فيصلي جالسا. هذا اللي يريده المصنف. لاحظ قال: وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغير. هذا معنى المختار. قال المختار بينه وبين الصنع، يعني بين أن يصلي فيه صلاة، يعني في الثوب النجس، صلاة تامة الأفعال، وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما. طبعا لأن موثق سماع اللي ذكرناه أن يكون كذا كذا في الرواية هكذا، يتيمم يصلي عاريا قاعدا يومئ إيماء. لاحظ يومئ، يعني يصلي عاريا قاعدا في حالة وجود الناظر أو عدم الأمن الناظر، وفي حالة ماذا؟ الأمن من الناظر يصلي قائما، لأن القيام ركن. واضح؟ هو هذا يعني جمعا بين هذين الأمرين. قال بينه، أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه. واضح هنا؟ والأفضل، أنا أتكلم عن الأفضل، ما هو الأفضل؟ يعني الأفضل أني أنا الآن عندي ثوب نجس واحد أصلي فيه أو أصلي عريان، شو الأفضل؟ يقول والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية. هذا وجه الأفضلية، أنا لما ألبس الثوب النجس وأصلي أصلي بارتياح، يعني أقوم وأركع وأسجد أصليها تامة الأفعال تامة الأركان، هذا أفضل. ولا روح أنزعه وأصلي جالس أو قائم وأمر ركوع والسجود، لا يعني لا ركوع ولا سجود. يقول شو الأفضل؟ يقول هذا الأفضل، فالأفضل أن تصلي بالثوب. واضح؟ والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديما لفوات الواف على فوات أصل الستر. لاحظ مقصوده، وتقديما لفوات الواف، يعني وصف الطهارة على فوات أصل الستر. يعني لو دار الأمر بين أني أفوت الطهارة ولا أفوت أصل الستر، ماذا أقدم؟ لا أقدم أني أفوت الطهارة واحتفظ بنفس الستر، صحيح؟ أنا أصلي بساتر وإن نجس أفضل من أني هذا أصلي عاري لأجل والله ما أقع أني أصلي في شيء نجس. لا، صلي بساتر وإن كان نجس أفضل من الصلاة ماذا؟ عاريا لكي لا تقع في، أو توقع صلاتك في ثوب النجس، لا بقى أو يقدم. واضح هذا شلون التقديم؟ واضحة؟
يعني صلي صلاة اسمه تام الأفعال أفضل من
محافظة على أصل الستر، يعني أصل الستر هو المقدم على على نفس الطهارة. خلها الطهارة ما بشرط تصير طهارة، لكن مو روحها بعدها تفصلخ. ملتفت وياي، فنفس الستر مطلوب له أفضلية وإن كان الثوب نجس. ما دي واضح هذا المطلب. قال وتقديما لفوات هذا الأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الست، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعيينه لكان القول بتعيين الصلاة فيه متوجه. يقول المصنف عليه الرحمة الشارح الشيء الثاني، يقول واقعا لولا الإجماع، عندنا إجماع وشهرة على أنه يجوز الصلاة عاريا في حال لا يوجد عندك إلا ثوب نجس، لأن الإجماع يقول بالجواز والشهرة تقول بالجواز. يقول لولا الإجماع والشهرة أنا لقلت بوجوب أصل الصلاة في الثوب النجس. ماري واضح سيدنا شيخنا؟ واضح؟ لمراعاة التمامية، أنا ألبس ثوب نجس هم أحفظ على أصل الستر علي وهم أصلي صلاة مثل أفعال، هذا أفضل عندي من اني اصلي عاري لاجل والله ما اصلي بثوب النجس. واضحه النكته؟ فمن هنا يقول لولا اجماعنا عندي وشهره، لاحظ يعني قول المشهور وما شاكل ذلك، لقلت واقعا انه يصلي الانسان بهذا الثوب النجس تعيينان وجوبان، لا انه بعد مخير، لكن لاجل وجود اجماع بالجواز وشهره بالجواز فنقول الافضل ماذا؟ الصلاه في الثوب النجس، ما قالوا بوجوب التعيين. واضح المطلوب اخواني؟ واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. مطلب آخر وهو ويجب كونه معذرة، أما المضطر إلى لبسه فلا شبه في وجوب صلاته في هذا اللي عودنا على البحث الأول، مو صحيح؟ اللي قلنا بأنه المضطر للثوب النجس يجب عليه أن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي بهذا الثوب، يجب عليه أن يصلي بهذا الثوب. نعم، يجب عليه أن يصلي بهذا الثوب. واضح؟ فلا شبهة في ذلك. هذا المطلب. إذن إلى هنا بحمد الله تم الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى الآن كان الكلام هناك ويجب كون السادة الطاهرة انتهينا منه وبعض التفريعات في المقام. الآن يأتي قال ويجب كونه أي الساتر غير مقصوب مع العلم بالغص وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول إلا الخز. هنا يريد أن يحقق هذه المسألة وهي بلا إشكال عندنا اتفاق أن الإنسان لا بد أن يصلي بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم بالغاص ينافي هذا التقرب. أنا أعلم أن هذا الثوب مغصوب أو أنا غصبت أصلا وروح أصلي فيه قربة لوجه الله، هذا لا يتأتى منه القربة، يعصي الله الآن بحركة بهذا الثوب بتصرف بهذا الثوب، هذا كله معصية والعياذ بالله، لبسه التصرف فيه الذهاب والإياب به، فكيف بالصلاة بعد اللي أنت تتقرب بها إلى الله وأنت والعياذ بالله ماذا؟ أحسنتم، تلبس لباسا مغصوبا. ولذلك في رواية لطيف خبر إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عن، شوف لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منه، يعني أنا أشتغل حلال عندي وظيفة حلال ولكن أخذ هالمال الحلال والأنفقه في الحرام العياذ بالله، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوا فيما أمره الله تعالى ما قبله. بالعكس كذلك أنا الآن أشتغل حرام العياذ بالله في الممنوعات في المحرمات، لكن أخذ هذا الأموال الحرام أنفقها ويش؟ أبني مسجد وحسينية وأنشي مراكز دينية وأخدم الدين به وحرام، لا هذا الله يقبل به ولا هذا يقبل به، يجب أن يكون المصدر للمال حلال والإنفاق فيما يرضي الله سبحانه، هذا لابد من وجوده، هذا إحنا اللي يميز الديني واللي يميز الإلهي عن غيره هو هذا، إنه يلحظ مصدر ما المصدر الذي يأخذ منه المال وأين ينفق ماله. أما بعض المذاهب والتيارات الفكرية الأخرى والعياذ والأخصان المادية ما تهتم، اجمع المال من أي طريق وما ينافي لو تنفقه في الجمعيات الخيرية، إذا ما يسوي الظالمين الآن وأهل المغنين مثلا وأهل الفن والمعاصي والعياذ بالله، يتباهى أنه مثلا والله بأمواله بنى دار للأيتام، بنى مسجد أحسنتم، بنى جامعة، وكل هي أموال حرام في حرام والعياذ بالله، لأن لابد هذه الرواية جدا، فهذه تلقي بالضوء على ما نحن فيه. بعد أنا أروح أغصب ثوب عشان أصلي فيه، هذا أمر غير مقبول، الحق سبحانه وتعالى لا يتقبله. ولك معنا رواية في تحف العقول عن بعض النسخ النش عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد، يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. سبحان الله، إذا ما تأخذ من مصادر الحلال لا يقبله الله. هذا مضافا إلى أن النهي عن الغصب نهي عن جميع التصرفات في المغصوب، وبالتالي هذا الصلاة اللي بيصلي بحركاتها وسكناتها ومدات كلها باطلة وما شاكل بك. واضح؟ إذا وجوب كون الساتر غير مغصوب هذا مع العلم بالغصب طبعا، مع افترض إنسان مسكين جاهل بالغصب ناسي هذا الغصب. نعم ناسي الغصب ما هو بعد مطلقا، ناسي الغصب هم إن كان هو الغاصب فصلاته شو تصير؟ باطلة طبعا. إن كان لا ما هو الغاصب، يدري إن مغصوب هذا الثوب لكن ليس هو الغاصب فصلى به نسيانا، في حالة النسيان أو الجهل يقولون الصلاة ماذا صحيحة لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال ويجب كونه أي الساتر غير مقصوب مع العلم بالغاص، وغير جلد وصوف وشعر وبر من غير المأكل. هذه مسألة بأنه الشعر والصوف وغيره لابد أن يكون ماذا من غير المأكول اللح، غير المأكول اللح. احنا معنا روايات عديدة في هذا المقام. إذا اشترت في الساتر أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا بلا خلاف من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. مثلا هذا الخبر موثق عبد الله بن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، يعني في جلد الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، هذا كله ويش ما لا يؤكل لحمه، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما حل الله تعالى أكله. ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذاب. إذن فيما لا يؤكل لحمه لا يجوز، فيما يؤكل لحمه لابد أن يكون مذكى. بعد هذا الشاء يؤكل لحمه ما صارت ميتة ما ذبح ذبحا شرعيا، ما يجوز أني أخذ من صوفها ولا من وبرها ولا من جلدها معذرة من جلدها أو كذا وفصل لي ملابس، ما يجوز. نعم لو ذكيت لي يجوز ذلك. قال وإن كان غير ذلك إما قد نهيت عن أكلي وحرم عليك أكل فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه. إذن قال ويجب كونه أي الساتر غير مقصوب مع العلم بالغصب وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول إلا الخز. طبعا الخز هذا استثناء، طبعا على ذاك إضافة مسألة أخرى ورواية أخرى معذرة عشان بس نكمل البحث، أنه حتى لو سقطت شعر على الإنسان في صلاته من شعر مما لا يؤكل لحمه لا يجوز. الآن مثلا إحنا نبتلى بالقطط خصوصا الأول لبيوت القطط، القطة ما يؤكل لحمها فشعرها شو يصير؟ مشكلة هذا في الصلاة، قصاصات الشعر من القطة ذاك القطط أليفة فتتربى عند الإنسان يربوها هذه تعيش ويا الإنسان، فالأبد يحذر الإنسان من أنه بعد ثوب عليه أو تلمسه في الصلاة وكذا كذا ما يجوز. ولك معنى رواية على هالمعنى، هذا الرواية لاحظوا إياه خبر إبراهيم بن محمد الهمداني كتبت إليه الإمام يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة في، احنا شاهدنا ان لا تجوز الصلاة في ترك الضرورة والتقية مطلب اخر ذاك. واضح هذا المطلب؟ الا الخز، الخز طبعا مستثناء لاجل الروايات، والخز يقولون وهو دابة ذات اربع رجل اربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده لا في وبره اجماعا، والسنجاب مع تأكيد لأنه ذو نفس. على كل حال إذا هذا الخاز ورد فيه روايات، مثلا خبر سليمان بن جعفر الجعفي يقول رأيت الرضع السلام يصلي في جبة خاز، كانت من الأمور المعروفة أنذاك، هذه يأخذون يأخذون اللي هو الجلد لهذا الخاز ويصنعون منه جبب وملابس وشكلها ظاهرا يعني ربما يعني يعتد بها في ذاك الزمن كعرف، يعني ملابس راقية صح التعبير. فذي صيدوها زكاة في الماء فيأخذونها وتموت خارج المكة زكاة السمك، وما رجي سووا فيها يعني، ويأخذوها ويصير جلدها وسووا بجلدها ملابس غير وبرها، طبعا وبرها لا 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 يجوز. هذه رواية. وخبر ابن مهزيان رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خزن طاروي وكساني وكساني جبة خز، وذكر أنه لبس على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها هدية قدم لنا. هذه لامست بدن الإمام، هذا البدن المقدس طاهر، وصلى فيها كذلك الإمام فهي نور على نور، وقدمها هدية لعلم. طبعا علي بن هزيار من وقع من الأخيار، وكان بالأصل مسيحي هو، ولذلك ورد في مدحه كثير خصوصا عن الإمام الجواد سلامه، جدا يمدحه يعني لمكانته وإخلاصه في خدمة مذهب أهل البيت، وله حالات حتى في العبادة أنه ينقل أنه يسجد سجدة بعد صلاة الصبح لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف مؤمن فيها، شدة يعني تقيده وكذا. جدا أنا قرأت عنه عجوبة في تدينه وإيمانه وثاقته بلا إشكال. علي بن مزار من الثقات الأجلاء ومن أصحاب الذات الإمام الصائل الباقر مع ذات الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الرضا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن الخاز بلا إشكال، والسنجاب نعم طبعا هم ذي رواية لطيفة نقرأها ونختم البحث، خلى بحث السنجاب بعدين يأتينا إن شاء الله بعد الوقت كأنه أزف. خلنا نسقل هالرواية. خبر ابن أبي عفور كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، يعني كان شركة معروفة إيه أحسنتم، فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز، فقال عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله أنا أعرف به منك، فقال له الرجل إنه علاجي يعني أنا اللي أشتغل عليه وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات، فقال رجل صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول إنه داب تمشي على أربع وليس على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل أي والله هكذا أقول، فقال أبو عبد الله عليه السلام فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما حل الحيتان وجعل ذكاتها موتها. على كل حال هذا الرواية تشير إلى هذه النقطة، إذن شاهدنا من هذه الرواية على طولها هذه المسألة، مسألة ماذا أخواني؟ مسألة جواز الصلاة في الخاز في إن صح التعريف في جلد الخاز لا في وبره كما قلنا. على كل حال هذا تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله قد يأتي والسنجاب لنا في كلام يأتينا الحديث وفي روايات يعني واردة يأتي الحديث عنه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.